الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفتنة القبر حق، وسؤال عفوا وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وأمر به في كل صلاة. لا زال الكلام فيما يتعلق بالإيمان بالغيب، وذكر المؤلف مما يجب الإيمان به من الغيب: الإيمان بما أخبر الله به عن اليوم الآخر، ومما أخبر الله به عز وجل عن اليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه، وهو من مقدمات اليوم الآخر. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات فقد قامت قيامته. فأول منازل الآخرة وأول خطوة يخطوها العبد إلى الدار الآخرة يوم أن تفارق روحه جسده ويودع هذا المسكن أو المنزل الأول. لا شك أن من لوازم الإيمان بالغيب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في حياة البرزخ قبل يوم القيامة، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيضا مما استدل به أهل العلم قول الله عز وجل، وقد استدل به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، استدل على عذاب القبر من القرآن بقول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الشاهد من الآية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. لكن ألا يشكل على هذه الآية آخرها قول الله عز وجل لعلهم يرجعون؟ أليس هذا فيه إشكال؟ الذي أودع القبر خلاص ما يمكن أن يرجع، هو يتمنى الرجوع. الله عز وجل هنا يقول لعلهم يرجعون، كيف يستدل ابن عباس بهذه الآية على عذاب القبر وآخر الآية مشكل؟ وضح الإشكال؟ وضح لا؟ طيب الجواب: لا، طيب لا، لأن كله الرجوع الآن متعلق بهؤلاء الذين توعدوا بهذا الأمر. ولنذيقنهم، تأملوا، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ها؟ العبرة والاتعاظ؟ لا. إيه، لكن قول الله عز وجل لعلهم يرجعون، يعني خلاص إذا أودع القبر خرجت روحه ما عاد يمكن أن يرجع أبدا. الإمام المقيم يقول: ما كان هذا ليغيب عن حبر الأمة وترجمان القرآن، ولكن كان ذا فهم دقيق. الله عز وجل قال: ولنذيقنهم العذاب الأدنى، أو من العذاب الأدنى، من العذاب الأدنى. إذن من هنا عند العرب تبعيضية، فالعذاب الأدنى قسمان: القسم الأول قبل الموت وهو ما سلط عليهم من الحروب والآيات ونقص الأموال ونقص الثمرات، وجزء من هذا العذاب سيؤخر لهم بعد الموت وهو عذاب القبر. فالرجوع متعلق بالعذاب الذي قبل القبر من العذاب الأدنى. إذن العذاب الأدنى ينقسم إلى قسمين، قسم قبل الموت وقسم بعد الموت. أيضا مما يدل على إثبات عذاب القبر في السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث، عذاب القبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم بل في الصحيحين، لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما إيش لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. الشاهد إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة صوتا قال يهود تعذب في قبورها. فهذه أدلة صريحة على إثبات عذاب القبر. نعيمه أيضا تابع للعذاب، وهذا ثبت أيضا في أحاديث كثيرة، منها حديث خروج الروح والطويل الذي ثبت في السنن. يقول وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وأمر به في كل صلاة كما ثبت في صحيح مسلم، استعيذوا بالله من أربع، من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال أو من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال. أنكر بعض المعتزلة وليس كل المعتزلة عذاب القبر استنادا إلى قاعدتهم التي دائما ما يتمسكون بها أن هذا يتنافى مع العقل، أن هذه الحفرة تتسع أو تضيق أو ينعم صاحبها أو يعذب. ويقولون نحن نشاهد الآن، نضع هذا الميت في قبره ونأتي بعد يومين ما تحرك، أين السؤال؟ أين العذاب؟ أين النعيم؟ ثم يقولون ما حال من أكلته السباع أو احترق أو من الإرادات العقلية، ويرد عليهم أن عذاب القبر ونعيمه أمر غيبي يجب التسليم له. كيف ذلك؟ الله أعلم. فكل من مات سينال حظه من النعيم أو العذاب، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع، أكلته الطيور، احترق، ذهب في الهواء، فإنه سينال حظه من ذلك مصداقا لقول الله وقول رسوله. كيفية ذلك؟ الله أعلم. ابن القيم يقول ويمكن أن يرد على هؤلاء بمثال حسي وإن كان البون شاسعا، لأن الأمور المتعلقة باليوم الآخر يجب أن لا تقاس على أمور الدنيا. الأمر مختلف تماما فوق ما يتصورها العقل، لأن العقل محدود. فهذه أمور غيبية يجب التسليم لها. وهنا كما أسلفنا في الدرس الماضي يأتي دور الإيمان الحق، يأتي دور المؤمن الحق الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن ذلك قال آمنت بالله وصدقت رسوله. أدركه عقلي أو لم يدركه عقلي، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك نحن نؤمن به ونصدق، وإلا لو كشفت المسألة للناس ما كان هناك ميزة للإيمان بالغيب. ولهذا إذا حضرت الملائكة لانتزاع هذه الروح وغرغرت الروح وشاهد الإنسان الحقيقة، هل ينفعه الإيمان؟ ها؟ لا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، خلاص انتهى الإيمان بالغيب، الآن شاهدت الحقيقة. ولذا الكل يؤمن، أعظم الملاحدة وإمام الملاحدة فرعون عليه لعنة الله، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، لما حضره الموت ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن الآن وقد عصيت من قبل ما ينفع، هذه الآن إيمان بالغيب. يقول ابن القيم هناك مثال حسي، مثال تقريبي لعذاب ونعيم القبر، لماذا نصدق بهذا ونكذب بهذا؟ النائم أليس يرى في منامه ما يسوءه وما يسره ولا لا؟ بل أحيانا يقوم هذا النائم وآثار ما رآه في النوم باديا على وجهه بل حتى على جسمه، ومع ذلك هو أمامك لا ترى أي حركة، وهو يعيش في عالم وأنت تعيش في عالم آخر تماما. وهذه حالة بسيطة من حالات الدنيا، أمور الآخرة تختلف تماما. بل يذكر أن النائمين اثنان، أحدهما بجانب الآخر، أحدهما ملاصق للآخر، هذا يعيش في نعيم لا يعلم مداه إلا الله لما يراه في منامه، وذاك يعيش في عذاب ونكال لا يعلم مداه إلا الله، وهما بجانب بعض، هذا لا يؤثر على هذا. فهذا مثال تقريبي، علما أن ما في الآخرة يختلف تماما. ومعلوم أن تعلق الروح بالجسد لها عدة تعلقات. التعلق الأول تعلق الروح بالجسد لما كان الإنسان جنينا في بطن أمه، وهذا له أحكام تخص. وهناك تعلق الروح بالجسد في حال الحياة الدنيا، ولهذا قالوا الأحكام في الدنيا على الجسد والروح تبع له. وهناك تعلق الروح بالجسد في النوم، وهناك تعلق الروح بالجسد متى؟ في القبر، في حياة البرزخ. والأحكام هنا متعلقة بالروح والجسد تبع لها. وهناك تعلق الروح بالجسد في الدار الآخرة، والأحكام متعلقة بالاثنين معا. يقول وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وفتنة القبر حق لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة تفتتن في قبورها. استثني من ذلك صنفان، من؟ ها؟ الشهيد، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كفى ببارقة السيوف فتنة. واستثني أيضا المرابط، فقد ثبت في حديث حسن أنه يؤمن فتان القبر. أما ما عداهم فكل إنسان سيفتتن في هذا القبر. يفتتن بماذا؟ بسؤال هذين الملكين. واختلف أهل العلم في تسميتهما بمنكر ونكير، والصحيح أنه ثابت في غير ما حديث كما عند ابن أبي عاصم وغيره. والبعث بعد الموت حق، نعم، فكل ميت سيفتتن في قبره وسيسأل من قبل هذين الملكين، كما جاء في أحاديث كثيرة يسأل عن دينه ونبيه وماذا كان يعبد. فالمؤمن يثبته الله عز وجل كما ثبته في الحياة. لما ثبت في الحياة أمام الفتن بتثبيت الله عز وجل ثبته الله عز وجل بعد الممات. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في قصة البرزخ ذكر هذه الفتنة تلا قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المشيعين أن يسألوا الله عز وجل لهذا العبد المدفون التثبيت، قال لأنه الآن يسأل. ولهذا يشرع أنه بعد الفراغ من الدفن أن يقف الإنسان على القبر مدة يسيرة يسأل الله سبحانه وتعالى لهذا المدفون التثبيت، لأنه الآن بدأ في هذه الفتنة العظيمة. يقول والبعث بعد الموت حق، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، وهو القيامة الكبرى. والبعث جاء ذكره في القرآن متنوعا، بل قلما يذكر الله عز وجل الإيمان به إلا ويقرنه بالإيمان باليوم الآخر. هذا اليوم العظيم الذي جاء في تفاصيله وأحداثه نصوص كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقد استدل الله عز وجل عليه بأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه في الرد على منكر البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ماذا قال الله عز وجل؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا دليل عقلي أن الذي خلق هذه الأجساد لأول مرة من لا شيء قادر على إعادتها مرة أخرى. استدل الله عز وجل على ذلك بدليل أعظم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. استدل بدليل ثالث، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا دليل عقلي حسي على إثبات اليوم الآخر. من الأدلة الحسية التي أكثر الله من ذكرها في القرآن وهي أدلة عقلية أن الله عز وجل ضرب مثلا بهذه الأرض، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكما أن الله عز وجل أحيا هذه الأرض بعد مواتها بالماء فهو قادر على إحياء هذه الأجساد. أيضا أورد الله عز وجل بعض الأمثلة على أناس أماتهم ثم أحياهم مرة أخرى، وهذا دليل حسي على قدرة الله عز وجل على بعث الناس في اليوم الآخر، كقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكقصة أصحاب الكهف، وكقصة أصحاب موسى لما أمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم ثم أحياهم، والأمثلة على هذا كثيرة. كذلك مثلا قصة إبراهيم لما سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره أن يأخذ 4 طير فيصرهن إليه يقتلهن ويعجن لحمهن يختلط ثم يوزعها أجزاء ثم يدعوهن فيأتينه سعيا. هذا دليل حسي على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وإعادة الناس. يقول وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، ثم استدل على ذلك بقوله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإسرافيل هو الملك العظيم الموكل بالنفخ في الصور، ولهذا يعتبر هم مقدم الملائكة مع جبريل عليه السلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توسل إلى الله عز وجل بربوبية هؤلاء: اللهم رب إسرافيل جبرائيل وإسرافيل وميكائيل الموكل بحياة الأرض. ولهذا قال أهل العلم: توسل إلى الله عز وجل بأسماء هؤلاء وبربوبية هؤلاء لأن الحياة متوقفة عليهم. فجبريل متوقف عليه حياة ماذا؟ حياة القلوب، حياة الأرواح. وميكائيل حياة الأرض الأرزام، وإسرافيل حياة الناس بعد الموت يوم القيامة. والنفخ في الصور، ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخ نفختان، ومنهم من قال ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ونفخة نفخة الصعق، ونفخة البعث، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى كل حال، سواء كان النفخات ثلاث أو اثنتان، فهما ثابتتان بالكتاب والسنة. الثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. النفخة الأولى يوم يفزع الناس، النفخة الثانية يوم يصعقون، وهذه التي جاء فيها الحديث أن الناس إذا نفخ في الصور مات كل حي حتى الملائكة، فينادي الله عز وجل: لمن الملك؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه سبحانه: لله الواحد القهار. ثم يحيي إسرافيل فيأمر أن ينفخ مرة أخرى فينفخ فيقوم الناس لرب العالمين. وقد جاء ذكر النفخ في الصور في آيات متعددة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، إلى آخر الآيات. يقول: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. وهذا تقدم أن الناس إذا قاموا لرب العالمين، وجاء في الحديث إن أول من تنشق عنها الأرض من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات أنه يقوم وهو ينفض الغبار عن رأسه ويقول: أمتي أمتي. في الحديث: فإذا أنا بموسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الثور. شاهد أول من تنشق عنها الأرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يحشر الناس حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، بهما على خلاف. قيل بهما أي ليس معهم شيء من متاع الدنيا، كما يحال المسافر بالدنيا يأخذ معه شيء من المتاع، لا، هذا يأتون إلى الله عز وجل، إلى أرض المحشر كما خلقهم وكما وجدوا في هذه الحياة لأول مرة. خرجوا من بطون أمهاتهم، هل يحملون شيئا من أمور الدنيا؟ أبدا. خرجوا حفاة عراة غرلا بهما، وسيعودون إلى الله عز وجل بهذه الحالة. ولهذا تعجبت عائشة رضي الله عنها، قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، يعني أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يأتون إلى أرض المحشر، وأرض المحشر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قاعا صفصفا كالخبزة، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فيجتمعون في صعيد واحد. ولهذا قال المؤلف: فيقفون في موقف القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض. الحشر لن يكون على هذه الأرض، هذه الأرض ستؤجج بحارها نارا، وستكون جبالها كالعهن المنفوش يأذن الله عز وجل بزوالها، ثم تبدل ليقف الناس في أرض سيحاسبون عليها، وأرض لم يعصى فيها الله عز وجل لمجيء الرب سبحانه وتعالى إليها. وهي كما ذكرت لكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قاعا صفصفا كالخبزة ينفذهم، يعني ما فيها ارتفاع ولا فيها انخفاض، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. يقفون في أرض المحشر كما جاء في الحديث، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق على قدر أعمالهم، يقفون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيطول قيامهم ويشتد عليهم الأمر، فيتشاورون فيما بينهم ويتراجع بعضهم القول مع بعض، فينتهي أمرهم إلى أن يستشفعوا بما يرون أنهم أقرب الناس إلى الله عز وجل وأصلح الناس، أن ينجيهم الله عز وجل ويخلصهم من هذا الموقف، لأن هذا اليوم في هذه المدة الطويلة وقوفا على أقدامهم لا يشربون لا يأكلون لا يستظلون، والشمس دانية منهم. فيأتون نوح كما ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل، فيأتون آدم فيعتذر أنه نهي عن أكل الشجرة فأكل منها، ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح أول الرسل. فيأتون نوح فيعتذر، فيحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، فيحيلهم إلى موسى فيعتذر، فيحيلهم إلى عيسى فيعتذر ولم يذكر له خطيئة، فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسألونه أن يشفع لهم عند الله عز وجل، فيقول أنا لها. في الحديث أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لا يحسنه آنذاك، يقول فيقال ارفع رأسك فستعطى واشفع تشفع، فيأتي الله عز وجل فيشفع للناس في هذا الموقف العظيم. يقول ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. نعم ثبت الحساب، ولكن الناس في الحساب 3 أقسام. أما الكفار فحسابهم عرض الأعمال عليهم وإقرارهم بها فقط. لماذا؟ لأنه ليس معهم حسنات في موازنة، فالمسألة مآلهم إلى النار، ولكن من عدل الله عز وجل وإظهار عدله يأتي ويقر الكافر هذا عمله، ألم أرسل إليك رسول، ألم أنزل إليك كتاب، ألم أطلب منك أن توحدني، فيقر على أعماله ثم يؤمر بهم إلى النار. القسم الثاني من المؤمنين والذين لا يحاسبون، وهؤلاء استثنوا من سائر البشر من سائر العباد، وهذا جاء ذكرهم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم عكاشة ابن محصن رضي الله عنه أرضاه. القسم الثالث وهم سائر المؤمنين، وهؤلاء يعرفهم الله عز وجل بحسناتهم وسيئاتهم، فمنهم من تغلب حسناته سيئاته فيدخل الجنة، ومنهم من تغلب سيئاته لكن يتجاوز الله عز وجل عنه فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك في الآخرة، ومنهم من تتساوى حسناته وسيئاته، ولكن لا يناقشون الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من نوقش الحساب فقد عذب. وأيضا لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل. وتنصب الموازين، وأيضا الموازين من الأمور الغيبية التي ثبتت في الكتاب والسنة والإجماع، على خلاف بين أهل العلم هل هي موازين متعددة أم ميزان واحد، ولعل كثير من أهل العلم ذهب إلى أن الميزان ميزان واحد الذي توزن فيه الأعمال، وإنما جاء الجمع في بعض الآيات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة بحسب الموزون فيها لا بحسب الميزان. وثبت في صحيح السنة أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان، كما في حديث البطاقة المشهور الطويل. ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ ثبت أن الأعمال التي هي أعراض توزن، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه الأعمال أعراض، ومع ذلك ثبت أنها توزن. أيضا ثبت أن الصحف التي دونتها الملائكة توزن، صحف دون فيها الحسنات، وهذه ما كتبه الملك الذي على يمين الشخص، وهناك صحف دون فيها السيئات وقد كتبها الملك الذي على عاتقه الأيسر، هذه أيضا ثبت أنها توزن. والدليل على ذلك، ها ما الدليل؟ حديث البطاقة، حديث الطويل، فيؤتى ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله، لأنه يمد له سجلات مد البصر، ما فيها ولا حسنة، كلها سيئات، فيعرف بهذه الأعمال فيقر بها، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول له، فيقال له: بلى لك حسنة لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. رجل يعني يقول: ما مقام هذه البطاقة بهذه السجلات؟ فيقال: توزن، هذا مقام عدل، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فترجح البطاقة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ لا يثقل لا إله إلا الله وكلمة الإخلاص شيء. فهذا دليل على أن الصحف توزن. أيضا مما ثبت أنه يوزن ويوضع في الميزان الإنسان نفسه، يؤتى في الحديث يؤتى بالرجل الثقيل العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي الحديث الآخر حديث ابن مسعود لما تسلق شجرة يجني عود الأراك وتكفأت الريح إزاره ورأى بعض الصحابة دقة الساقين ضحكوا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فأخبروا أنهم يضحكون من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا دليل على أن العامل أيضا يوزن. إذن ثبت بصحيح السنة أن الذي يوضع في الميزان ثلاثة أشياء: العامل وعمله وصحائفه، كل هذه توزن. أنكر بعض المعتزلة وليس كلهم الميزان، ولهذا رد عليهم إمامهم القاضي عبد الجبار في كتابه الأصول الخمسة، قال: أنكر بعض أصحابنا الميزان لكنه خالفهم في ذلك. وزعموا على قاعدتهم عرض الأمور الغيبية كلها على العقل، قالوا الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال، يعني إيش فائدة الميزان؟ فقال أهل العلم لو لم يكن في إثبات الميزان إلا إظهار عدل الله عز وجل كفى، فليس هناك أعظم من أن يحب أن يظهر المعاذير من الله عز وجل. ولهذا جعل الملائكة يكتبون على بني آدم، وأتى بالصحف يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا من باب إظهار العدل لله عز وجل. أيضا من باب إظهار الله عز وجل العدل يوم القيامة أن الله يختم على لسان الإنسان ويأمر جوارحه أن تشهد له أو عليه، لأنه يقول لا أرضى إلا بشهيد من عندي من نفسي. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هذا من باب إظهار العدل لله عز وجل. أيضا من باب إظهار الله العدل شهادة الملائكة. من باب إظهار الله عز وجل العدل نصب الموازين، ينصب الميزان، هذه أعمالك وهذا أنت، هذه حسناتك وهذه سيئاتك، فهو من باب إظهار العدل لله عز وجل. وما في ذلك من الحكم التي لا نعلمها الشيء الكثير. يقول وتنشر الدواوين التي هي الصحف، وذكرت لكم قول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وتتطاير صحف الأعمال. يقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من باب إظهار عدل الله عز وجل. إذن أيضا تطاير الصحف مما ثبت في القرآن والسنة، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. في هذه الآية ذكر أن الصنف الآخر يأخذ يده من وراء ظهره، وفي الآية الثانية بشماله، والجمع بين ذلك قال أهل العلم أنه يأخذها بشماله من وراء ظهره. يقول والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتقدم الكلام على ذلك. ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حوض في القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أحاديث الحوض التي في عرصات القيامة من الأمور المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أنكرها الخوارج والمعتزلة، فثبت في صحيح السنة أن لكل نبي حوضا، وأكبر هذه الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال للأنصار كما ثبت في الصحيح في حنين إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي الحديث الآخر أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أول من يرد الحوض ويستقبل أمته على الحوض. وثبت في صحيح السنة أن طوله شهر وعرضه شهر، وأنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وثبت أيضا في صحيح السنة أن أمته يردون عليه عطاشا في عرصات القيامة، ويعرف أمته من بين سائر الأمم أنهم غرا محجلي. وثبت في صحيح أيضا السنة أن من أمته من يذاد عن الحوض، يقول أعرفهم ويعرفوني، فينادي الملائكة الذين ذادوا وأبعدوا هؤلاء عن الحوض، فأقول أمتي أمتي، فيقال ما تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا. وهنا فيه لطيفة، اختلف أهل العلم، لأن هناك حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحداث يوم القيامة فرتبها، وذكر أن الحوض بعد الصراط في القنطرة، فاختلف أهل العلم هل الحوض قبل الصراط في عرفات القيامة أم بعد الصراط في القنطرة. فمنهم من قال لا، الحوض بعد الصراط، واستدلوا بهذا الحديث. ومن أهل العلم من قالوا لا، الحوض قبل الصراط، وإنما الحديث الذي فيه ذكر هذه الأشياء لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب. والقول الراجح أن هناك حوضان، الحوض هذا الذي قبل الصراط في عرصات القيامة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيذاد عنه أناس من أمتي. هؤلاء الذين يذادون لن يجاوزوا الصراط، لأنهم الذين غيروا وبدلوا وارتدوا بعدهم، ما يمكن يجتازوا الصراط. هذا دليل أن هذا حوض. وهناك حوض كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصراط، وذلك أن أمته يريدون الحوض الأول إذا جاءوا لعرصات القيامة واشتد بهم العطش، وأيضا يحتاجون إلى الماء إذا جاوزوا الصراط إلى القنطرة التي قبل الجنة، فيحتاجون إلى الماء، فهناك حوض لنبيهم يريدون عليه. هذا لعله هو القول الراجح والجمع بين الأدلة. أما من أنكر الحوض فيرد عليه بهذه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم، جاءت الإشارة إليه في قول الله عز وجل في حديث عبد الله بن رواحة في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. جاء في بعض الأحاديث أنه أدق من الشعر، وأنه دحض مزلة، وأن الناس يجاوزونه على قدر أعمالهم، والذين يعرضون على الصراط المؤمنون والمنافقون، لكن المؤمنون يجاوزونه، أما المنافقون فيحال بينهم وبين تجاوز الصراط. من المؤمنين من يسقط ما يجاوز الصراط، وهؤلاء هم الذين يطهرون بالنار على قدر ذنوبهم، ومنهم من يجاوزه كما في الحديث كأجاويد الخيل وكالريح المرسلة وكالبرق، و منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تصيبه النار من هنا ومن هنا فينجيه الله عز وجل. وقد سألت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح فقالت يا رسول الله أيعرف أحد أحدا أو أيعرف بعضنا بعضا في عرصات القيامة؟ قال أما في ثلاثة مواضع فلا، عندما توضع الموازين فلا يدري الإنسان أيثقل ميزانه أم يخف، وعندما تتطاير الصحف فلا يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعندما ينصب الصراط على متن جهنم فلا يدري أيجاوزه أم لا. هذه الثلاثة مواضع لعظمها وشدتها يذهل كل إنسان عن الإنسان الآخر لا يعرف أحد أحدا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الأنبياء على جنبات الصراط وهم يجاوزون وهم يقولون اللهم سلم سلم، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فهو يقول اللهم أمتي أمتي. يقول المؤلف ويشفع نبينا صلى الله عليه، والصراط أيضا مما أنكره المعتزلة لأنهم أول الصراط، هم أول الميزان بالعدل، وأول الصراط هنا بالطريق، لكن قالوا بهذه الصفات التي جاءت في الأحاديث أنه أدق من الشعر دحض مزلة إلى آخره، هذا العقل ما يقبل أن الإنسان يمشي على شيء بهذه الصفة. فنقول الذي أمشاهم على أقدامهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على الصراط بهذه الصفات. المسألة متعلقة بقدرة الله عز وجل، ليست متعلقة بعقولنا. يقول المؤلف ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمتي من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. الشفاعة حق ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، وأنكرها الخوارج والمعتزلة لأن نصوص الشفاعة تتعارض مع أصلهم، وذلك أن مرتكب الكبيرة عندهم إذا مات على كبيرته فهو خالد مخلد في النار، لا يمكن أن يخرج منها لا بشفاعة الشافعين ولا برحمة أرحم الراحمين. فأحاديث الشفاعة تتعارض مع هذا الأصل عندهم، ولهذا أنكروا أحاديث الشفاعة. وأحاديث الشفاعة حجة ودليل وبرهان ساطع يرد به على الخوارج والمعتزلة، ويرد به أيضا على المرجئة. المرجئة زعموا أن مرتكب الكبيرة لا تضره، يدخل الجنة من أول وهلة. فأحاديث الشفاعة ترد عليهم أن هؤلاء موحدون، ومع ذلك دخلوا النار ويخرجون منها بهذه الشفاعة. والشفاعة يوم القيامة أقسام، هناك شفاعات خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات، هذه لا يشاركه فيها أحد. الأولى ما هي؟ شفاعته في أهل الموقف، وهذه التي يحمده الناس الخلق كلهم عليها، وهي المقام المحمود الذي جاء في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في صحيح البخاري. هذه الشفاعة التي لا يشاركه فيها أحد. الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة إذا جاوزوا الصراط ووقفوا في القنطرة قبل دخول الجنة فلا يدخلون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيشفع لهم فتفتح لهم أبواب الجنة، وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. الثالثة شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عز وجل عنه من العذاب. الله عز وجل قال عن حال الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن في صحيح البخاري ابن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك الشيخ الذي كان يحوطك ويرعاك بشيء؟ قال نعم، شفعت له، أو في معنى الحديث فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية في نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع في تخفيف العذاب عن عمه وإن كان من أهل الكفر، لكنه لم تنفعه شفاعة الشافعين في الخروج من النار، هو باقي خالد لكن خفف عنه العذاب. أما بقية الشفاعات فهي مشتركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأطفال وغيرهم، فكل هؤلاء يشفع لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أن لا يدخل النار. فالأصل أن من تساوت حسناته وسيئاته لا يدخل الجنة ولا يدخل النار، فيشفع لهؤلاء أن لا يدخل النار ويدخل الجنة، ويشفع أيضا لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفع لأناس رجحت سيئاتهم بحسناتهم واستحقوا دخول النار لكنهم لم يدخلوها فيشفع لهم ألا يدخلوها. وكل هذه الشفاعات ثابتة في الكتاب والسنة، لكن ينبغي أن يعلم أن لهذه الشفاعة شروط، وهي إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بخلاف الشفاعة في الدنيا عند الملوك تقع بغير إذن الشافع وبغير رضا الشافع عن المشفوع له. أما يوم القيامة فلا، لا يشفع لأحد إلا أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع. فإذا توفر هذان الشرطان وقعت الشفاعة وإلا لا. ولهذا المشروع أن نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا نبيه، أن يشفع فينا أبناءنا الذين ماتوا صغارا، نعم، أن يشفع فينا أهل الإيمان، لكن لا نطلب الشفاعة منهم في الدنيا لأنهم إيش؟ لا يملكونها، لا يملكونها الآن، وليست بأيديهم وليست إليهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الشفاعة في الدنيا شيء، شفاعة له في الآخرة. ولهذا نسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يشفعه فينا، لأن الذي يملك الشفاعة هو الله عز وجل. يقول ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعات، وهذا ذكرته لكم لما ثبت في الصحيح. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، لقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد اعترض على ذلك بحديث أبي طالب، لكن ذكرت لكم أهل العلم جمعوا بين ذلك، منهم من قال أبو طالب مستثنى من هذا العموم، هذا نص عام وأبو طالب مستثنى منه، لكن الأرجح في الجمع أن أبا طالب خفف عنه العذاب ولم ينتفع بهذه الشفاعة بالخروج من العذاب. إذن الشفاعة فقط تنال من؟ الموحدين فقط، الشفاعة لا يستفيد منها إلا الموحدون، أما الكافر فما تنفعه الشفاعة ولا يمكن أن يشفع له، فالله عز وجل قطع عنهم الشفاعة بهذه الآية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، مخلوقتان أي الآن مخلوقتان موجودتان، خلافا لمذهب المعتزلة. ذهب المعتزلة إلى أن النار والجنة لم تخلق بعد، حجتهم في ذلك أبدا ما عندهم قال الله قال الرسول، نعم قالوا ما فائدة إنشاءها الآن، عبث سبحان الله، اعتراض على الله عز وجل. الله عز وجل قال في الجنة أعدت للمتقين، أعدت خلاص جاهزة، وفي النار أعدت للكافرين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أنه اطلع إلى النار، وأيضا ليلة الخسوف فرأى أكثر من في النار النساء، ورأى الذي سيب السوائب عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ودخل الجنة ورأى فيها القصر الذي أعد لعمر، وسمع خشخشة المرأة، وسمع خشخشة أيضا النعل بلال رضي الله عنه. الشاهد أنها مخلوقة الآن، معدها الآن. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لا تفنيان. ذهب الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف من المعتزلة إلى أن النار والجنة تفنيان، وقالوا بهذا استنادا إلى أصلهم منع تسلسل الحوادث في المستقبل، هي مسألة عويصة. شاهد أنهم شذوا بين الأمة وزعموا أن الجنة والنار تفنيان، سيأتي عليها وقت تفنى ويفنى أهلها. أبو الهذيل العلاف خالف الجهم في قضية الفناء، الجهم بن صفوان قال أنها تفنى خلاص، يبطلها الله عز وجل وينهيها، ينهي الجنة ومن فيها والنار ومن فيها. أبو الهذيل والعلاف قال لا، ما تفنى لكن يصبح أهلها جمادات لا يتلذذون ولا يتعذبون بالنار ولا بالجنة. وعلى كل حال النصوص صريحة في أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبد الآبان، وأهلها فيهما خالدون، هؤلاء منعمون وأولئك معذبون. هل يتنافى هذا مع قول الله عز وجل هو الأول والآخر، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء؟ هاي يتعارض هذا مع هذا الحديث ولا ما يتعارض؟ ليش؟ أن الله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الآخر وليس بعدك شيء، أنت آخر شيء، طيب الجنة والنار باقية إلى ما لا نهاية. طيب إذا أنت تعارض مع هذا الحديث حتى لو خلقها لبقر، يعني لن يكون الله عز وجل هو الآخر، في شيء آخر غيره الجنة والنار. يعني يموتون أهل الجنة وأهل النار؟ لا، بعد القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، أن تقول هذا قبل القيامة؟ لا، هذا أبد الآبان مطلق، كما أنه كان الأول فليس قبله شيء فهو الآخر ليس بعده شيء. أحسن. الجواب أن بقاء الله عز وجل بذاته، لأنه واجب الوجود بذاته. أما الجنة والنار فبقاؤهما بإبقاء الله عز وجل، فليستا هما الآخر، بقاؤهما مرتبط بإبقاء الله عز وجل. وبهذا جمع أهل العلم. أبو الهذيل العلاف وجم صفان قالوا لا، تفنى ويفنى أهلهما. نقول النصوص الصريحة الصحيحة ترد على هذا القول الباطل، ولهذا قال ابن حزم أن قولهما هذا خالفوا فيه جميع المسلمين، جمهور المسلمين لم يوافقهم عليه أحد، القول بفناء الجنة والنار. أيضا يدل على ذلك الحديث الذي سيذكره المؤلف وهو ثابت في الصحيح، حديث ثابت في الصحيحين أنه يؤتى بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار، نعم، فيقال يا أهل النار فيشرئبون، فيقول أتعرفون هذا؟ فيقول نعم وقد رأوه من قبل هذا الموت. فيرجون أنه سيسلط عليهم فيرتاحون، ولهذا يدخلهم شيء من الفرح والسرور، ويقال لأهل الجنة أتعرفون، ينادون يا أهل الجنة فيشرئبون أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وقد كانوا قد رأوه. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، فيزدادون سرورا إلى سرورهم، ويقال لأهل النار خلودا فلا موت، فيزدادون حسرة إلى حسرتهم. هذا دليل صريح أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا. نعم، أيكم هذا؟ قلنا أنه في حياة البرزخ. قلنا هذا في حياة البرزخ في عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد يقول المعترض هذا ليس في عذاب الآخرة، هذا في عذاب القبر. لا لا، الآيات صريحة، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، لا يفتر عنهم. ما يحضر الله أعلم. كيف؟ إيه ما أدري بتحديد هذا العدد وتحديد الوقت، الله أعلم، ما أحفظ هذا الحديث. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، انتهى من الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر. توقعت أن أحدكم يسأل عما نقل عن شيخ الإسلام في مسألة ثناء النار، مسألة كبيرة وكثر الكلام فيها، وكتب فيها أهل العلم، كتب فيها الصنعاني رسالة، وكتب غيره. نعم، روي عن عمر قبل شيخ الإسلام أن النار تفنى، ونقل عنه أنه لو بقي أهل النار في النار عدد غمل عالج لجاء أو أتى عليها وقت يخرجون منها، وقال ليأتين على النار يوم تصطفق فيها أبوابها ليس فيها أحد. هذا القول مروي عن عمر رضي الله عنه. نقل عن شيخ الإسلام أيضا القول بفناء النار. نأتي أولا إلى قول عمر، أجاب عن أهل العلم أن المقصود بالنار التي ذكر عمر وتبعه على ذلك بعض السلف أنها نار الموحدين. لا شك أن النار دركات، فنار المشركين تختلف عن نار الموحدين، كما أن نار المنافقين تختلف عن نار المشركين. الله عز وجل ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فنار الموحدين سيأتي عليها يوم بعدما يخرج منها الموحدون، سيأتي عليها تصطفق أبوابها ليس فيها أحد، فيحمل قول عمر على ذلك وقول من تبع عمر. أما شيخ الإسلام فالقول عنه في هذه المسألة فيه اضطراب، والصحيح والذي صرح به في غير ما موضع منها المجلد أظنه 23 من الفتاوى ذكر أن هناك أشياء لا تفنى ولا تبيت، وذكر منها الجنة والنار. وقد طبع رسالة أخيرا بتحقيق دكتور محمد السمهري منسوبة لشيخ الإسلام في بقاء الجنة والنار، وحقق المحقق أنها فعلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الذين قالوا أو نسبوا قول الفناء النار لشيخ الإسلام اعتمدوا في ذلك على كلام تلميذه ابن القيم في آخر حاد الأرواح، طبعا طال الكلام في قضية بقاء النار، هل تبقى هل تخلد، وكلام فيها كلام عام ليس بصريح، وأشار إلى أن لشيخه رأي في فناء النار والصحيح خلاف ذلك. يقول المؤلف انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أيضا أصول عقيدة المسلم، الإيمان بالرسل على وجه العموم، والإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. يقول محمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. ومحمد رسول الله خاتم النبيين، هذا ثابت بالكتاب والسنة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن لوازم الإيمان به تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، والاعتقاد الجازم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده. نعم، أيضا الاعتقاد الجازم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فهذه الأمور من لوازم الإيمان برسالته، فمن أخل بشيء منها فلم يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام. وسيد المرسلين، وهذا ثابت في صحيح السنة في حديث الشفاعة الطويل، لما قدم له الشاة المصلية فنهس منها نهسة وقال أنا سيد آدم ولا فخر. ومن الأدلة على سيادته الشفاعة العظمى يوم القيامة. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. نعم، فلا يصح إيمان ولا إسلام عبد بعد مبعثه إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كما في صحيح مسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إن الدين عند الله الإسلام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة كافة. وفي هذا رد على طائفتين. الطائفة الأولى النسطورية من النصارى، هذه فرقة صدقت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت محمد رسول من الله ليس بكاذب، ولكنه إيش؟ نعم، ولكنه للعرب خاصة، كما أن موسى لبني إسرائيل خاصة، محمد للعرب خاصة. لكن يمكن أن نرد عليهم من كلامهم فنقول إذا كنتم آمنتم وسلمتم أن محمد رسول من الله فرسول الله يقول إني رسول الله إلى الناس جميعا، هذا ينقض قولكم. الرسول عندكم لا يكذب، فهو الآن يقول إني رسول الله إليكم جميعا، فعليكم الإيمان والتصديق لأنه رسول إلى الناس جميعا. أيضا مما يرد به، ولعل المؤلف أيضا أراد الرد على هؤلاء، بعض غلاة الصوفية الذين زعموا أنهم يسعهم الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، ويتبنى هذا القول ابن عربي المكي الطائي صاحب الفصوص وصاحب الفتوحات المكية القائل مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فهو الترتيب عنده الدرجات الولي أول شيء ثم النبي ثم الرسول، الرسول آخر الدرجات. فهؤلاء هو وابن سبعين والسهروردي والحلاج، كل هؤلاء من غلاة الصوفية الذين جمعوا بين الغلو في التصوف والفلسفة وزعموا أنهم يسعهم الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل زعموا أنهم أعلى درجة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الوحي عن طريق ماذا؟ عن طريق جبريل. هم يقولون لا، نحن نأخذ الوحي مباشرة عن الله، نسمع من الله مباشرة. ولهذا لما جاء ابن عربي في فصوصه إلى حديث مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه إلا موضع لبنة فكنت أنا اللبنة، هذا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على أنه خاتم الأنبياء، هذا القصر اكتمل ما بقي إلا اللبنة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكملها. قال لا، الحديث ما هو بهذا الشكل، حديث القصر مبني من لبنة ذهب ولبنة فضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل لبنة الفضة فأكملها، بقي لبنة الذهب هو أنا لأني خاتم الأولياء. نعم. يقول لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، وهذا سبق الكلام عليه، والشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، وهذا أيضا ثابت في الصحيح، وهذا من تكريمة الله عز وجل لهذه الأمة، فهو أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأكثر الأنبياء أتباع يدخلون الجنة، فأمته أكثر الأمم وهم أول من يدخل الجنة من الأمم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن السابقون اللاحقون، نحن آخر الأمم خروجا، ونحن ولله الحمد أول الأمم دخولا إلى الجنة. ولهذا يستفتح فيفتح له ثم يؤذن لأمته بالدخول. يقول صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، وهذا ثابت كما عند الترمذي، أنا صاحب لواء الحمد، الأنبياء والرسل تحت لوائي، وهذا أيضا من تكرمة الله عز وجل لهذا النبي. معلوم أن اللواء يعطي الشخص الذي يحمل اللواء شيء من الفخر والبروز، يعني يميز عن سائر الناس، فيوم القيامة يعطى هو لواء الحمد، لواء واحد، والأنبياء والرسل كلهم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. والمقام المحمود، نعم، اختلف في المقصود بالمقام المحمود. النبي صلى الله عليه وسلم فسره كما في حديث أنس في صحيح البخاري أنه الشفاعة، وهي قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذهب مجاهد رحمه الله وجمع من الأئمة إلى أن من المقام المحمود أن يجلسه الله عز وجل معه على العرش، وجرى الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، حتى ألف بعض أهل العلم فيها رسالة، وكتب فيها أبو داود رحمه الله صاحب السنن أيضا كلاما طويلا. وكما ذكر أظنه أحد الأئمة المتقدمين، لا يحضرني الآن، أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن هذا جائز، ما فيه ما يمنع لا شرعا ولا عقلا، فإذا ثبت قلنا به. نعم. وعلى كل حال إن ثبت فيكون المقام المحمود مقامان، مقام الشفاعة ومقام أيضا الإجلاس معه. يقول والحوض المورود، وتقدم الكلام عليه، المورود الذي يرده الناس عليه، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، وهذا أيضا جاء في أحاديث أنه مقدم إمام الأنبياء وخطيبهم عليه الصلاة والسلام. أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. أمته خير الأمم كما ثبت هذا في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن السابقون ونحن اللاحقون، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وهذا بالتبع لا شك، ما دام أمته خير الأمم فأصحابه خير أصحاب الأنبياء، الله عز وجل اصطفاهم واختارهم على سائر الناس لصحبة أفضل الخلق إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف على هذا للكلام على موضوع الصحابة في الدرس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ذكره أهل العلم، استندوا عاد في ذلك إلى أي شيء ما يحضرني، لكن لما جاء في وصف الميزان ذكروا أن له كفتان ولسان. أن تسأل عن الدليل ولا لا؟ أي ما يحضرني الآن، لكنه يذكره أهل العلم فيها. نعم. قلت لك مسألة خلافية، والقول الراجح أنه ميزان واحد. وأما ما ورد من الجمع ونضع الموازين فقالوا هذا بحسب الموزون فيها لا بحسب الميزان. هذا جاء في صحيح السنة، نعم، أنها أرض الشام لكن ليست هذه الأرض، إنما منطقة الشام هي أرض المحشر. نعم، رجال يعرفون كلا بسيماهم. هل هي القنطرة؟ لا، هي ما بين الجنة والنار. القنطرة هذه هي التي إذا جاوز الناس الصراط، ولهذا من جاوز الصراط نجا خلاص، ما عاد بعد يعني لا يخشى عليه الوقوع في النار، ويبقى تقاضي الناس فيما بينهم في المظالم التي فيما بينهم أهل الجنة لتصفية قلوبهم وليدخلوا الجنة على قلب رجل واحد. أما أصحاب الأعراف فهؤلاء لا، الذين جاء في رواية أن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا قبل التجاوز إلى القنطرة، فربما أنهم في قنطرة غير هذه القنطرة. نعم. والمرابط، والذي أحفظ أنه من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة كما عند أبي داود كانت له حرز من النار أو ستر من النار. ومن الفتان ما أدري، لكن إذا ثبت بهذا اللفظ يكون هذا أيضا ممن استثني. والمشهور أن الذي يستثنى من فتنة القبر الشهيد والمرابط. هذه سأل أحد الزنادقة ابن مبارك، قال جنة عرضها السماوات والأرض، إذن أين النار؟ قال يخلقها الله ولو في عينك. بمعنى أن نؤمن أن الله عز وجل خلقها وأنها موجودة، أين هي؟ الله أعلم. وليس خلق الله عز وجل والكون هو فقط السماوات والأرض، الكون أعظم من هذا. والآن العلم الحديث بين أن هناك أجرام وأفلاك كثيرة جدا غير المجموعة هذه، لكن نحن نؤمن أن النار موجودة والله وعد بملئها، أين هي؟ الله أعلم. الله أعلم. فيها خلاف أنها في الأرض السابعة، في سجين، في لكن ما في دليل صريح في هذه النار. إنما نحن نؤمن أن الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، والنار مخلوقة وموجودة، والله عز وجل وعدها بملئها، أين هي؟ الله أعلم. نعم. جاء في التفاسير صفات كثيرة جدا لكن جميعها روايات إسرائيلية. قيل أنها ولد الناقة، ناقة صالح، لما عقرت صاح ولد الناقة ثم دخل في صدع جبل، وأنها ستخرج أو سيخرج ولد الناقة من الصفا ثم هو الدابة، لكن الله أعلم لم يرد أو لم يصح في هذا الأمر فيما يحضرني الآن شيء. وكل ما ذكره المفسرون، ذكروا أقوال كثيرة كلها روايات إسرائيلية. وعلى كل حال نحن نؤمن بالدابة، صفاتها، شكلها، هيئتها، الله أعلم. نحن المهم أن نؤمن بخروجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما لم يخالف فيه شرعنا، فنحن نأخذها كما حدث الصحابة عن مهبط المنبه، لكن لا يجزم بصدق، لا يصدقون ولا يكذبون. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.